الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو داود في سننه: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده، يعني ماذا يعمل؟ هل له أن يشرب لأن المؤذن لم يقضي نداءه، أو يضعه فلا يشرب؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء، يعني أذان الصبح، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث دليل على أنه إذا سمع النداء بالصبح والإناء على يده فإنه لا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا إذا كان الإناء في يده. أما إذا لم يكن في يده فلا يأخذ الإناء ويشرب ولا يبحث عنه. إذا كان الإناء على يده فإنه لا يضع حتى يقضي حاجته، أما إذا لم يكن في يده فلا يأخذ يبحث عن الإناء ويشرب. وهذا أيضا إذا شك وظن عدم طلوع الفجر، هذا محمول على ما إذا شك أو ظن عدم طلوع الفجر، فإن علم طلوع الفجر فليس له أن يشرب، بل عليه أن يضعه، جمعا بينه وبين الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا محمول لو صح الحديث، هذا محمول على ما إذا لم يكن شك، إذا كان شاكا في عدم طلوع الفجر، فإن علم أو تيقن طلوع الفجر من كان في البرية وشاهد الصبح أمامه فليس له أن يشرب، بل عليه أن يضعه، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله لا يصح، قال هذا الحديث عله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله، يكون منقطع فيكون ضعيف، قال: لأن أبا داود قال: أنبانا عبد الأعلى ابن حماد، أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة فذكره. وهذا أيضا يعني ما دل عليه الحديث ما ذهب إليه جمع من روي عن جمع من أهل العلم، روي عن إسحاق بن راهوية عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: لولا الشهرة لصليت الغلاة ثم تسحرت. وذكر هذا عن إسحاق بن بكر الصديق وعن أبي حذيفة، ولكن قيل حديث حذيفة معلول وعلته الوقف. وأن زرا هو الذي تسحر مع حذيفة. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعامة فقهاء الأنصار. وروي هذا معناه عن عمر بن عباس، وهو أنه يمتنع عن الأكل بطلوع الفجر. والأولون استحتجوا بقول الله تعالى: فكلوا واشربوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن أذن إلا بعد طلوع الفجر. وبعض روى أنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. قالوا: وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس، وعلى هذا يكون أجاز الأكل ولو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا شذوذ، هذا شاذ وخالف للنصوص، ولم يصح هذا، ما صح هذا عنه، لم يصح عن حذيفة كما سبق أنه معلول. هذا شذوذ بعض الشذوذ، قالوا إنما العبرة بطلع الشمس. ولهذا روي عن وكيع أنه قال لولا الشهرة لصليت الغداء ثم تسحرت، نصلي الفجر ثم تسحر. هذا شذوذ وصادم من نص الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعامة فقهاء الأمصار والأئمة الأربعة وسائر العلماء على امتناع السحور بطلوع الفجر، وأن حد طلوع الفجر، ونص الآية الكريمة واضح في هذا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعلى هذا فإن هذا الحديث معلول لم يصح، ولو صح فهو محمول على ما إذا كان شاكا أو ظانا عدم طلوع الفجر. فإن علم طلوع الفجر فليس له أن يشرب من الإناء الذي على يده، بل عليه أن يضعه وليس له أن يشرب. نعم.
صلى الله عليك.
شاذ. نعم. وأيضا هذا الذي فعل هذا زر ليس حذيفة. نعم.
أحسن الله إليك. باب وقت فطر الصائم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا. زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم. هذا الباب لوقت فطر الصائم، متى يكون، متى يفطر الصائم؟ هل يفطر بعد غروب الشمس وقبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا يعني من جهة المشرق، وذهب النهار منها هنا يعني من جهة المغرب. زاد مسدد في روايته وغابت الشمس وقد أفطر الصائم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال النووي قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة متلازمة. إذا جاء الليل من ها هنا من جهة المشرق، جاءت الظلمة من جهة المشرق، وذهب النهار من ها هنا من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه متلازمة، متلازمة يعني كل واحد من هذه الثلاثة، مجيء الليل وذهاب النهار وغيبوبة قرص الشمس، كل واحد يتضمن الآخر منهم. إذا جاء الليل من المشرق يتضمن مجيء ذهاب النهار من المغرب وغروب الشمس، وغروب الشمس يتضمن مجيء الليل من المشرق وذهاب النهار من جهة المغرب، وهي متلازمة. وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون الإنسان في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الليل وإدبار النهار. إذا كان في مكان ما يشاهد الشمس يعتمد إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب. ومعنى فقد أفطر الصائم، قال العلماء معناه صار في حكم المفطر وإن لم يأكل، وقيل معناه دخل في وقت الفطر وجاز أن يفطر، كما قيل أصبح الرجل إذا دخل في وقت الصبح، وأمسى إذا دخل في وقت المساء، وأظهر إذا دخل في وقت الظهر. أظهرنا يقال دخلنا في وقت الظهر، أصبحنا دخلنا في وقت الصباح، أمسينا دخلنا في وقت الصباح. أفطر الصائم يعني دخل في حكم الإفطار، يعني دخل وقت الإفطار، لا أنه يصير مفطرا بغيبوبة الشمس، لا، قد يستمر في صومه إلى السحر وقد يواصل. والمعنى أنه دخل وقت الإفطار، أما هو فلا يصير مفطرا بغيبوبة الشمس إلا إذا نوى وتناول المفطر. وقال ابن خزيمة الحديث لفظ الخبر، ومعناه الأمر، والمعنى فليفطر الصائم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، والحديث فيه دليل على أن الصائم يفطر إذا غاب قرص الشمس، وأنه لا عبرة بما يبقى بعد غروب الشمس من النور والحمرة التي تكون في أطراف الجدران وفوق الجبال، ولا ما يبقى من الضوء ساطع بعد غروب الشمس، فالعبرة إذا غيبوبة قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس فإنه يفطر الصائم، ولا عبرة بما يبقى بعد غروب الشمس من النور والحمرة التي تكون في أطراف الجدران وفوق الجبال، ولا ما يبقى من الضوء ساطعا بعد غروب الشمس. وقوله اجدح لنا، اجدح لنا يعني حرك الماء، حرك السويق بالماء، يعني كانوا يجعلون شيء من الماء من السويق يحركون به الماء، وأحيانا يجعلون شيء التمر بالماء ويحركونه حتى يكون حاليا، مثل المشروبات اللي عندنا الآن، المشروبات عندهم تمر يأتون به ويصبون عليه الماء، يكون هذا يسمونه هذا عصير التمر، وأحيانا يكون السويق الحب المحموس أو المطحون صب الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أوفى انزل فاجدح لنا، يعني حرك السويق بالماء حتى يستوي، حرك مثلا التمر بالماء، حرك العصير. فقال الصحابي يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت بعض الشيء كأنه يرى الحمرة بعد غيب الشمس، قال انزح فجد الماء مرة ثانية، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، شوف الحمرة، الحمرة بعد غيب الشمس، قال انزح فجد الماء، فنزل فجدح، فالجدح تحريك السويق نحو في الماء. وفي دليل على أنه لا بأس بمراجعة العالم والكبير ليتبين من الأمر، والإمام هذا عبد الله راجع النبي مرتين أو ثلاث، يقول يا رسول الله أمسي إن عليك نهارا، ظن منه رضي الله عنه أن الحمرة هذه لها تأثير بعد غيب قرص الشمس. ولذلك ما عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس مراجعة العالم والكبير والرئيس والإمام في الأمر الذي يشك فيه الإنسان حتى يتبين له. ويقول إن عليك نهارا، هذا ظن منه رضي الله عنه، من أن لما رأى من ضوء الحمرة بعد الشمس ساطعا، وإن كان جرمها غائبا، إن كان الجرم غائب، وكرر المراجعة لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، ومع أنه جوز أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء، ظن النبي ما نظر إلى ذلك الضوء، مع اعتقاده أن هذا نهار يحرم الأكل فيه، فلهذا كرر المراجعة مرتين أو ثلاثة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بغيبوبة قرص الشمس، وأن إذا غاب قرص الشمس فهذا هو المعتمد، معنى غابت، وأما الحمرة التي تبقى بعدها فلا يعول عليه، لأن الحمرة قد تتأخر الحمرة. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يستحب من تعجيل الفطر. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
نعم، وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الشيخان البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني يؤخرون الفطر. ومعنى لا تزال شعائر الدين ظاهرة بمخالفة اليهود والنصارى، لا تزال شعائر الدين ظاهرة بمخالفة اليهود والنصارى. وهذا فيه دليل على أن مخالفة اليهود والنصارى مقصود للشارع، كثيرا ما يخالفه، إن اليهود والنصارى لا يصبرون خالفوهم، إن النصارى لا يصلوا في نعالكم، وإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم. ولهذا قال الطيبي رحمه الله في هذا التعليل، قال لأن النصارى اليهود والنصارى لا يؤخرون، دليل على أن قوام الدين الحقيقي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. هذا كلام عظيم الطيبي رحمه الله. نعم،
صلى الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير.
نعم، قرب المكبر ورفع الصوت. نعم، عشان في يشتكون اللي يسمعون الصوت.
أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وفيه دليل على أن السنة تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة، سنة تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس وتعجيل الصلاة. والذي يؤخر لما قيل عائشة أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قل عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، والآخر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فإذا أصحاب السنة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فدل على مشروعية أن السنة تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس وتعجيل الصلاة. نعم،
أحسن الله إليك. باب ما يفطر،
لأن هذا من إعلان لشعائر الدين، إعلان لشعائر الدين ومخالفة لليهود والنصارى وإصابة للسنة، تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة بعد غروب الشمس. نعم،
باب
هنا يعني بعض الأئمة الآن تفاوت في هذا، بعض الأئمة يبادر يعني مثلا في رمضان من الصائمون يبادر بحيث أنه كثير من المأمومين يقول ما أستطيع الحق، ما أستطيع أفطر ولا ألحق الصلاة ولا تمرات تمكين. وبعضهم يتأخر يجلس ثلث ساعة نص ساعة لخمس ويتعشى وينتهي ويجلس مدة ما أقام الصلاة. تفاوت يعني، إما أن يكون يعني يراعيهم يراعي المأمومين، يراعي بيوتهم، يراعي الذي يمشي، يعطي فرصة ولكن لا يتأخر كثير. نعم،
سلام الله إليك. باب ما يفطر عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمهما عمها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور.
نعم،
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنسا بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن
حسى حسوات من ماء.
أحسن الله إليك، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء.
نعم، هذه الترجمة فقدها المؤلف بما يفطر عليه، السنة فيه ما يفطر عليه. ذكر في حديثان، حديث سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. هذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن وصحيح، والحديث سنده جيد، وهو دليل على استحباب إفطار الصائم على التمر للأمر به في الحديث، والأمر الاستحباب ليس الوجوب بل هو مستحب، يستحب أن يفطر على التمر، ولو أفطر على غيره لا حرج عليه ولا يأثم، لو أفطر على ماء أو أفطر على فاكهة فلا حرج، لكن الأفضل والمستحب في حق المسلم أن يفطر على التمر، فإن لم يجد أفطر على الماء. قال فإن الماء طهور لأنه يعني بالغ في الطهارة، فيبتدئ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن. وقال بعض العلماء لأنه مزيل للمانع من أداء العبادات العبادة، ولهذا من الله تعالى به على عباده فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولأنه يزيل العطش عن النفس. ويؤيد الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يسلم، فإن لم يكن رطبات فعلى ثمرات، فإن لم تكن حسى حسوات الماء. وهذا الحديث حديث أخرجه الترمذي على حسن غريب والوزار وسنده جيد أيضا، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمر قبل صلاة المغرب، هذا السنة. والأفضل أن يفطر على رطبات، والرطبات يعني التمر الجديد، فإن لم يكن يجد تمرات رطب جديد يفطر على التمر القديم تمرات ولو من العام الماضي. الرطب هو التمر الجديد والتمرات التمر القديم، فإن لم يجد لا هذا ولا هذا، لا تمر جديد ولا تمر قديم، حسى حسوات من ماء، يعني شرب ثلاث مرات حسوات، والحسوة هي الجرعة من الشراب بقدر ما يحسن، والحسوة بالضم الجرعة، والحسوة بالفتح المرة، مثل الأكلة والأكلة. الأكلة بحسب يكفي من آدم أكلات، الأكلة يعني اللقبة، وأما الأكلة هي المرة من الأكل، إذا تغديت يقال أكلة هذه بالفتح، أما الأكلة هي اللقبة الواحدة. نعم، كذلك الحسوة هنا الجرعة من الماء، والحسوة المرة من الماء الشرب من الماء. نعم،
أحسن الله إليك. باب القول عند الإفطار. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد قال حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم، هذا الحديث أخرجه النسائي عن معاذ بن زهرة، ومعاذ بن زهرة قال عنه حفظ التقريب مقبول، والحديث هذا ضعيف في سنده مروان بن سالم المقفع وهو مقبول كما قال الحافظ. وأما أخذ ابن عمر من لحيته ما زاد على القبضة، يأخذ ما زاد على القبضة، المعروف عنه أن هذا في الحج خاصة، يأخذ ما زاد على القبضة، يقبض على يده ويأخذ ما زاد، ويجعل هذا من التفث المذكور في الآية فليقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم. فإذا حج أو اعتمر ثم طاف وسعى وأراد أن يتحلل أخذ من رأسه وأخذ من لحيته، يأخذ من رأسه يحلق رأسه ويقصر، ولحيته يقبض بالكف هكذا، وما زاد أخذه. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا من الشذوذات لابن عمر التي أخطأ فيها، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يفعله كبار الصحابة كأبي عمر وأبي بكر، وهو متأول رضي الله عنه. والفقهاء أخذوا بهذا، فالفقهاء الحنابلة قالوا لا يؤخذ لا يكره ما زاد على ما زاد على القبضة منها في كل وقت. مع أن ابن عمر ما فعل هذا في كل وقت، فعل هذا في الحج خاصة وتولى هذا من التفل، وهم قالوا جعلوا الباب مفتوح يعني، فالدعوة أوسع من الدليل، عندنا دليل ودعوة. الدعوة قالوا الحنابلة في الشرع الزاد ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من إيش؟ من اللحية مطلقة في الحج أو في غيره. والدليل فعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد منها. أيهم أوسع، الدليل ولا الدعوة؟ الدعوة أوسع، والدليل خاص بالحج والعمرة، مع أنه هذا اجتهاد منه ما فعله الرسول. لو كان خير، لو كان مشروع، لو كان سنة لفعله الرسول. الرسول حج عليه الصلاة والسلام واعتمر ولا يخرج من لحيته، أبو بكر حج ولا يخرج من لحيته، عمر حج ولا يخرج من لحيته، عثمان حج ولا يخرج من لحيته، علي حج ولا يخرج من لحيته. هذا اجتهاد الرسول، هو اجتهاد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أنه إذا أفطر قال ذهب الظمأ وثلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني ذهب الظمأ العطش. لكن الحديث ما صح، لكن هذا الدعاء لا بأس به، ذهب الظمأ وثلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. نعم.
سأل الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
نعم، هذا الحديث ضعيف في علتان، أحداهما معاذ بن زهرة مقبول كما في التقريب، والثاني الانقطاع ويسمى إرسالا كما قال المنذي. قال المنذي هذا مرسل، حيث أن معاذ بن زهرة رواه بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الدعاء اللهم لك صمت أظن مروي عن بعض الصحابة عن عمر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لتقبل مني إنك تسلم الغيب، فهذا دعاء حسن إذا قال حسن، لكن لا على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سن الله إليك. باب الفطر،
يعني يشرع الإنسان يدعو عند فطره. نعم.
باب الفطر قبل غروب الشمس. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك.
نعم، هذا الترجمة لحكم الفطر قبل غروب الشمس خطأ. إذا أفطر الإنسان قبل غروب الشمس فما الحكم؟ يعني كان في غيم فظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، هل يتم الإتمام؟ لا بد أن يتم صومه، يمسك طبعاً. لكن هل يقضي ذلك اليوم أو لا يقضيه؟ أو سمع نداء ظن أن سمع المؤذن فتوهم أنه المؤذن، أو سمع نداء في مثلا في غير البلد هذا ظن أنه البلد فأفطر ثم تبين له أنه بقي الوقت ربع ساعة أو عشر دقائق، يمسك بقية الأمر، فهل يقضي ذلك اليوم أو لا يقضي؟ اختلف العلماء في وجوب القضاء في مثل هذا على قولين، أحدهما قول جمهور العلماء أن القضاء واجب، أن القضاء واجب، فإذا أفطر الإنسان خطأ وجهلا ثم تبين له أن النهار أن الشمس لم تغرب يمسك بقية يومه احتراما للزمن ثم يقضي ذلك اليوم. هذا قول أكثر العلماء، قول جمهور العلماء أن القضاء واجب، وهو قول هشام بن عروة رواه الحديث، حيث قال لأبي أسامة وحمد بن سلمة لما سأله، قال أبو أسامة وحمد بن سلمة قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، قال وبد من قضاء، يعني هل بد، والمعنى هل بد من قضاء؟ حرف الاستفهام مقدر التقدير انه يعني هل بد من قضاء، يعني انه لا بد من القضاء. هذا قول هشام بن عروه، وهذا القول انه يقضي ذلك اليوم مذهب الجمهور، مذهب الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله، مذهب الائمه الاربعه كلهم انه يقضي ذلك اليوم. ويؤيد هذا ان الناس لو لم يعلموا بدخول شهر رمضان الا في اثناء النهار فانهم يمسكون ويأخذون ذلك اليوم بالاتفاق. يعني لو لم يعلم الناس بدخول رمضان ثم جاء الخبر في الضحى أن هذا اليوم من رمضان، ماذا يعمل الناس؟ يمسكون، يجب على كل واحد يمسك احتراما للزمان ويأخذون هذا اليوم بالاتفاق، هذا متفق عليه. فكذلك إذا أفطر الإنسان خطأ وتبين أن الشمس لم تغرب فإنه يقضي ذلك اليوم. هذا هو الذي عليه الجماهير، وهذا هو ظاهر الشام. والقول الثاني أنه لا يجب القضاء، والصوم صحيح، يمسك بقية النهار، يمسك عن الأكل حتى تغرب الشمس، والصوم صحيح ولا أخذ ذلك اليوم. وحكمه حكم من أكل ناسيا، قالوا هذا شبهه بمن أكل ناسيا في الصوم وقاسه عليه، قالوا كما أن من أكل ناسيا فصومه صحيح، فكذلك إذا أخطأ وأفطر مخطئا عن جهل فإنه لا يقضي ذلك اليوم. وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهو قول الظاهرية، مذهب الظاهرية، وهو مروي عن الحسن البصري، مروي عن مجاهد، مروي عن عطاء، مروي عن عروة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله افتي به. والقول الاول قول الجمهور، واختيار شيخنا سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله هو الذي افتي به الان، والذي يدعو الله به انه يجب على من افطر خطا ان يقضي ذلك اليوم، لا اثم عليه، الاثم لا اثم عليه، لكن يجب القضاء. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، هو الذي افتي به انه يجب القضاء، والاثم مرفوع على كل حال، الاثم مرفوع، لكن الكلام في وجوب القضاء. وهذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. وقال البخاري قال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، قال لا أدري أقضوا أم لا. نعم.
سن الله إليك. باب في الوصال. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
وعمر رضي الله عنه اختلف فيه هل يقضي أو لا يقضي، فعلى على قولين، روي عنه قال يقضي وانه قال لا يقضي. نعم.
صلى الله عليك.
نعم. قصة ايش؟ يمسك هذا اليوم بقية اليوم احتراما للزمن ويقضي. نعم. المقيم تكلم على هذا وقال قال اختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة أو لا، فقال الأكثرون يجب، الأكثرون على الجمهور، ولا بالساق والله لأنه لا قضى عليهم، حكم حكم من أكل ناسيا، وأطال في هذا وقرر رحمه الله أنه لا يقضي. قال هو اختيار شيخنا، قرر المذهب الثاني أنه لا يقضي. نعم.
صلى الله عليك.
وأطال في هذا وقال إنه معذور، الإنسان مأمور بالمبادرة بالفطر، هو معذور في هذا. نعم.
أحسن الله إليك.
والشارع أمره بأن يبادر إلى أداء ما أمر به، واستحب له الشارع تعجيل، فكيف يفسد صومه؟ قالوا فساد صوم الناس أولى منه، لأن الناس فعله غير مأذون له، بل غاية أنه معفو عنه، وهذا المخطئ مأمور بالفطر، فكيف فهو دون المخطئ الجاهل العذر، فكيف يقال ان الناس معذور ولا يقال المخطئ معذور؟ هكذا ابن القيم رحمه الله قال. واجد ما فرق به بين المسالتين، بين مساله الناس والجاهل، قاسوا على الناس، الجمهور قاسوا على من اذا جاء اخبر الناس بان رمضان دخل ولم يصوموا فانهم يصومون ويقضون، وقائل بينهم لا يقضي قاسوه على من اكل ناسيا. يقول ما يقول ابن القيم أجد أن أفرق بين المسألتين أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتبين الغروب، بخلاف الناس فإنه لا يضاف إليه الفعل ولا يمكن الاحتراز. وهذا صحيح، الناس ما في بال حيلة، ناسي ما يدري، فلا يمكن أن يتحرز. لكن المخطئ يمكن أن يتحرز، يمكن أن ينتظر ويصبر ولا يبادر حتى يتحقق. هذا فرق جيد في المسألتين. ابن القيم يقول هذا أجود، يقول هذا أجود ما فرق بين المسألتين. نعم.
أحسن الله إليك. باب في الوصال. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني.
نعم. هذا المؤلف عقدهم هذا الباب عقدهم الوصال، والوصال هو أن يصل الليل بالنهار، يصوم الليل مع النهار ويتابع الصوم ولا يفطر بالليل، هذا قال له الوصال، يعني يصوم يومين وبينهما الليل لا يفطر، أو يصوم ثلاثة أيام ولا لا يأكل لا يفطر لا في الليل ولا في النهار، أو يصوم أربعة أيام، أو يصوم خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام، وأكثر ما قيل سبعة أيام. قال هذا ورد عن ابن الزبير أنه صام سبعة أيام أسبوع كامل لا يأكل لا في الليل ولا في النهار، وهذا صح عنه اجتهاد وتكلف ومشقة مخالف للسنة والأفضل. يقال إنه فيه إنه لما صام هذه السبعة إنه أفطر أو بالدهن يضع في حلقه، لأن هذه مدة طويلة الأمعاء يبسة يحتاج إلى ما يلينها بالدهن، وهذا تكلف. الله تعالى أمر بالمبادرة، رسول أمر بالمبادرة إن صح هذا. فالوصال هو أن يصل الليل بالنهار ولا يفطر بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. حديث الأول حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. الحديث صحيح رواه الشيخ البخاري ومسلم. وفيه أن نهى عن الوصال وبيّن أن الوصال من خصائصه، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. والحديث الثاني حديث سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، نهي، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم. فالحديثان دليل على النهي عن الوصال. اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ فقال بعض العلماء النهي للتحريم، وأن من واصل فإنه آثم يحرم عليه، لأنه بيصنها وبيّن أن الوصال من خصائص عليه الصلاة. والقول الثاني أنه للتنزيه ليس حراما، وهذا هو الصواب أنه للتنزيه لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه يواصل، فيكون فعله صارفا للنهي عن التحريم إلى التنزيه على القاعدة المشهورة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم فعله دل على أن فعله على أن النهي ليس للتحريم وإنه للتنزيه، كذلك إذا أمر بشيء ثم فعله دل على أن الأمر ليس الوجوب بل الاستحباب. والأمر الثاني أنه واصل بالصحابة عليه الصلاة والسلام، فيكون فعله صارفا للنهي عن التحريم الاثنين. واصل بالصحابة في آخر الشهر يومين ثم رأوا الهلال، فلو كان الوصال حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نهاهم عن الوصال، والصحابة لحبهم على الخير أرادوا أن يقتدوا به، قال يا رسول الله عنك تواصل، يعني نريد أن نقتدي بك، فقال لا تستطيعون عليكم يعني مشقة قال يا رسول الله نريد أن نواصل، فنكل بهم عليه الصلاة والسلام، باب التنكيل في آخر الشهر، فصام بهم اليوم الأول يوم 28، صاموا 28 وعلى أول فطره الليل، ثم صاموا في اليوم 29 يومين، ثم رؤيا ثلاثة، فقال لو بقي اليوم 30 لزدتكم يوم ثلاثة كالتنكيل، يبين لهم أنهم أن عليهم مشقة، فكونوا صلى الله عليه وسلم واصل بهم دل على أنه للتنزيه وليس للتحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إني أطعم وأسقى، وفي الحديث الآخر إن لي مطعما أطعمني وساقيا أسقيني، اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم المعنى أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، وهذا ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان مواصلا، ما كان صائما، كان مفطر. والقول الثاني أن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد. فمعنى أن الله تعالى يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم مواد أنسه ونفحات قدسه وتلذذه بالذكر ومناجاة ربه ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وهذا معروف ومجرب. تجد الإنسان أيضا إذا جاء خبر يسره تلذذ بهذا الخبر ولا يشتهي الأكل ولا الطعام ولا الشراب فترة، كما أن الحزين كذلك لا يأكل ولا يشرب. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، الحديث فيه نص على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فإنكم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، في دليل على جواز الوصال إلى السحر، يعني يصوم إلى السحر، يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، يجعل غداءه سحورا وسحوره غداء مرة واحدة، هذا جائز، قال أيكم يواصل ويوصل إلى السحر، لكن الأفضل المبادرة بالفطر. فتكون الأحوال ثلاثة، الحال الأولى الوصال، يصل الليل بالنهار ولا يأكل في الليل، وهذا مكروه أو حرام، والصواب أنه مكروه. والحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، يصوم الليل إلى السحر ويأكل أكلة واحدة في آخر الليل، وهذا جائز ولكنه خلاف الأولى. والحالة الثالثة المبادرة بالفطر إذا تحقر بالشمس، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الذي حث عليه الشارع. نعم.
أحسن الله إليك. باب الغيبة للصائم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. قال أحمد
وقال أحمد
قال ما في واو، قال أحمد
واو، قال أحمد نعم أحسن الله إليك، قال أحمد فهمت إسناده من أبي ذئب
من ابن أبي ذئب
من ابن أبي قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه وراه ابن أخيه
ابنه
أحسن الله إليك وراه ابن أخيه.
نعم. هذا باب عقده الغيبة للصائم، الغيبة وقول الزور ما حكمها للصائم؟ ذكر فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يتعطى وشرب. قال أحمد يعني الراوي الشيخ المؤلف أحمد بن يونس فهمت إسناده من ابن أبي ذئب الشيخ ابن أبي ذئب لا وأفهم الحديث رجل إلى جنبه يعني أراه ابن أخيه يعني ابن أبي خذيب. هذا من التحري الرواية، يقول أنا فهمت الإسناد الحديث من ابن أبي ذئب لكن الحديث فهمت الإسناد من شيخ ابن أبي ذئب، أما الحديث فهمته من رجل بجواره وهو ابن أخي. والحديث فيه دليل على تحريم قول الزور وتحريم الغيبة والنميمة للصائم والكذب وقول الزور، يدخل الكذب وقول الزور وشهادة الزور والسباب والشتام والغيبة، ويذكرك أخاك بما يكره، والنميمة من يقول كلام الشخص إلى شخص، وأن من فعل ذلك فإن في الصيام فإنه لا ثواب له، وإن كان صوابه مجزيا لا يقضي على الصحيح. قال بعض العلماء إن الصائم إذا اغتاب فإنه يبطل صومه ويقضي ذلك اليوم، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يقضي، صومه صحيح لكن لا ثواب له، صومه مجزي لكن لا ثواب له. قال البطال: ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع الصيام، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال المعنى هذا لا مفهوم، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة فوضع الإرادة. قال ابن نمير: هذا كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لما رد عليه شيئا طلبه فلم يقم به: لا حاجة لي في كذا وكذا. ولهذا قال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الكذب والغيبة والنميمة وهذه الأفعال تنقص الثواب، نعم، يعني أنه لا يثاب على الصيام وإن كان صومه مجزئ، مثل الصلاة إذا كثرت الوساوس فيها ولم يحضر قلبه لا ثواب له إلا ما عقل من الصلاة، ولكن الصلاة مجزئة تبرأ بها الذمة، أدى الواجب الذي عليه، وكذلك الصوم، لكن الثواب لا ثواب له، لا ثواب له إلا ما عقل من صلاته، كذلك الصيام إذا اشتمل على غيبة ونميمة وسباب وشتام، الصوم مجزئ لأنه امتنع الطعام والشراب، لكنه لا ثواب له. نعم نعم،
من لم يدع قول الزور والعمل به،
هذه ثرية أخرى، والجهل كذلك، الجهل كذلك، يعني يجهل على الناس الجهل ويخطئ عليهم، هذا كله داخل في الأمور التي تحرم على الصائم، نعم، أكثر من غيره، وهي محرمة في كل وقت، يعني الغيبة والنميمة والجهل محرم حتى المفطر من الكبائر، لكن في حق الصائم أشد، لأن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب الذي أحله الله له في غير نهار الصيام، فمن باب أولى أن يمتنع عن المحرمات التي حرم الله في كل وقت. إذا كان الصائم يمتنع عن الطعام والشراب الذي أحله الله لغير الصائم، فمن باب أولى أن يترك المحرمات التي حرمها الله في كل وقت على الصائم والمفطر، المحرمات حرمها الله على الصائم والمفطر. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة إذا كان أحدكم،
فإذا كان
عندي إذا كان،
نعم،
فإذا كان،
نعم، فإذا كان،
أحسن الله إليك،
لأنه ف رابطة، نعم،
أحسن الله إليك، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
نعم، الحديث صحيح، أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه أيضا الشيخان والنسائي من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة. وقوله ولا يجهل، هذه كلمة ولا يجهل والجهل، في الرواية الأخرى من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ومن جاءت هنا الجهل، جاءت في هذا الحديث، تبه، جاءت في هذا الحديث بقوله ولا يجهل، في الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هنا قال ولا يجهل. والرفث الفحش من الكلام، فاحش الكلام والسخط، قال رفث يرفث ويقال رفث يرفث، والجهل قريب من الرفث، وخلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل، هذا هو الجهل. فقول فليقل إني صائم إني صائم تكرار، يعني يبين لهذا الشخص الذي قاتله أو شاتمه أن الذي يمنع من الرد عليه هو كونه صائم لا العجز. اختلف العلماء هل يقول هذا بلسانه أو بقلبه، فمنهم من قال أنه يقوله بقلبه ويمتنع بجوارحه، وقيل له يقول بلسانه، وهذا الصواب أنه يقول بلسانه إني صائم إني صائم للتأكيد أكرم. قال بعضهم أنه يقوله بقلبه ثم جوارحه يحدث به نفسه حتى يمنع جوارحه من مقابلته ومشاتمته ويحرص صومه من المكدرات. والصواب أنه يقوله بلسانه وبجوارحه، يقول إني صائم إني صائم ويمتنع، يعني يقول إنها ما يمنع من الرد عليك إلا أني صائم أحترم صومي وأصون صومي. وهذا ممنوع من حتى غير الصائم، المفطر إذا شتم أحد فلا ينبغي أن يرد عليه، ولكن له أن يقتص، له أن يقتص منه، فإذا سبه إنسان له أن يرد السبة بسبة واحدة مثل سبة يرد سبته عليه، هذا قصاص، ولكن إذا لم يرد فهذا أفضل، من عفا واصل أجر الله. قال عليه الصلاة والسلام المتسبان ما كان فما لم يعتدي المظلوم، يعني فإذا قال سب وقال قبحك الله له أن يرد السبب قبح الله قبحك الله وأنت، هذا قصاص، وإن عفا ما وفق، لكن لا يزيد، فإن زاد قال قبحك الله ثم قال قبحك الله قبحك الله مرتين فالأولى قصاص والثانية ظلم، أو قال قبحك الله ثم قال قبحك الله وأخزعك الثانية ظلم، الأولى قصاص والثانية ظلم، فإذا اقتص فله أن يقتص وإن عفا فهو أفضل. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم نعم
سواء كان نفل أو في رمضان.
نعم نعم إذا القصاص لا يقتص. نعم اي نعم في رمضان وفي غيره. نعم
احسن الله اليك. باب السواك للصائم. حدثنا محمد بن الصياح قال حدثنا شريك حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه
عن عبيد الله بن عامر
عن عبيد الله
نعم
ابن عامر
نعم
عن عبيد الله عند
شيخنا
عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر
عن عبيد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر عن عبيد الله عن عامر
أنا
عن عبيد الله ابن عامر ابن ربيعة. وش عندكم عبيد الله ولا عبد الله عندكم؟ ها عندك هذا من الكلام نتكلم عنه من هو عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله عندكم؟ طيب من الصحة عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عامر
سلام الله عليك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي.
نعم هذا الباب السواك الصائم ما حكمه ذكر فيه حديث عاصم بن عبد الله، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن، لكن الحديث ضعيف هذا في إسناد عاصم بن عبد الله، وعاصم بن عبد الله تكلم فيه غير واحد، لكن يغني عن هذا الحديث حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة الرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا صحيح. وكذلك الحديث الصحيح في الصحيحين لولا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. هذا الحديث يغنيان عن هذا الحديث هذا. وفيه من الأحكام من الفوائد دليل على أن استحباب السواك في كل وقت في الصائم وغيره أول النهار وآخرة، عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. دل على استحباب السواك في كل وقت للصائم وغيره، للصائم والمفطر أول النهار وآخره. وكان كثيرا ما يستاك إذا دخل بيته، يتأكد عند دخول البيت وعند الوضوء وعند تغير الفم، وله فوائد السواك، حتى قال بعض العلماء له أكثر من 100 فائدة، ومن فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك في آخر حياته. والصائم يستحب له السواك في أول النهار وفي آخره. وذهب بعض العلماء الشافعي والأوزاعي وعطاء ومجاهد إلى كراهة السواك للصائم آخر النهار، قالوا استبقاء لخلوفه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوف فمه هي الرائحة التي تنبعث من فمه في آخر النهار. قالوا السواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة محبوبة عند الله، فلهذا قالوا يكره، يكره للصائم أن يستاك من الظهر إلى غروب الشمس، يكره كره التنزيه وليس بحرام، ويستحب أن يستاك من أول النهار إلى الظهر، قالوا في آخر النهار يكره، والصواب أنه لا يكره، الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يكره لا في أول النهار ولا في آخر. والخلوف لا يزيله السواك، الخلوف هي الرائحة المنبعثة من المعدة، هذه سببها خلو الطعام، خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا موجود تسوك ولا متسوك، فلا يزيلها. وعلى هذا فيستحب السواك، لكن بشرط أن يكون السواك لين، ليس صلبا يجرح اللثة، وليس ضعيفا يتفتت ويتفتت إلى الحلق، وليس في جديد طعمية كما يجعل بعض الناس طعمية وحرارة وشيء من الفلفل أو الحب حرق، لا، يكون يغسل إذا كان في مواد، ولا يكون ضعيف يتفتت، ولا قوي يابس يجرح اللثة. إذا كان بهذه المثابة فإنه يستحب في أول النهار وفي آخر. والقول بالكراهة قول ضعيف، والتعليل الذي ذكره أنه يزيل الخلوف لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف والرائحة المبعثة سببها خلو المعدة، وخلو المعدة موجود تسوك ولا متسوك. وعلى هذا فيستحب السواك للصائم من أول النهار وآخره، وهذا هو عليه المحققون من أهل العلم. نعم
سلام.
نعم، لأن المعجون تركه أولى، لأن المعجون له يعني قوة قد تنفذ إلى الحلق، ينبغي السنة يكتفي بالسواك، لكن يجعل المعجون في الليل أو في بعد السحور قبل الفجر. نعم
سأل الله إليك. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج أحسن الله إليك بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.
نعم، هذا الترجمة للصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ بالاستنشاق، ذكر فيه مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عام الفتح بالفطر قال تقووا لعدوكم، وقال أبو بكر لقد رأيت رسولا بالعرج، في العرج قرية بلدة على أيام من المدينة يصب على رأسه الماء وهو صائم، والحديث سنده على شرط مسلم ولا بأس به، وهو دليل على جواز اغتسال الصائم وصب الماء على رأسه لتخفيف الحر والعطش، فيه دليل على جواز اغتسال الصائم سواء كان غسلا واجبا في الجنابة أو غسلا مستحبا يوم الجمعة أو غسلا مباحا أيضا حتى ولو مباح. على جواز اغتسال الصائم وصب الماء على رأسه لتخفيف الحر أو العطش، وكذا النوم تحت المكيف لا حرج، ينام تحت المكيف لتخفيف الحر ولا كراهة في ذلك. وسواء كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أو مسنونا كغسل الجمعة أو مباح، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ودل عليه هذا الحديث. وذهب الأحناف إلى كراهة الاغتسال للصائم، قالوا يكره الاغتسال للصائم وهذا ضعيف. والحديث دل على وجوب الفطر للصائم إذا قرب من العدو، إذا كان في الجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عام الفتح لفتح مكة وقال أمر بالفطر وقال تقووا لعدوكم، تقووا أمرهم بالإفطار، فصام بعض الناس ثم لما قربوا أمرهم بالإفطار لما قربوا مكة، فقيل له أن بعض الناس صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على أن وجوب الفطر للصائم في الجهاد إذا قرب من العدو، لأن الفطر أقوى على العدو لقوله تقووا لعدوكم، فإن الإنسان كان إذا كان صائم يكون عنده ضعف قد يكون عطشان فلا يشق عليه حمل السلاح والصبر والتحمل. وهنا قال ويبالغ في الاستنشاق، ويبالغ في الاستنشاق، وسيأتي في الحديث الذي بعده النهي عن المبالغة للصائم. نعم.
سأل الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم ابن أبي لقيط
ابن لقيط
بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة.
نعم. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن الصحيح. والحديث فيه دليل على كراهة المبالغة في المضرة الاستنشاق للصائم واستحباب المبالغة لغير الصائم، فالحديث دل على حكمين: الحكم الأول استحباب المبالغة في المضرة والاستنشاق للصائم لأنه أبلغ في النظافة وأبلغ في امتثال الأمر، وهو دليل على كراهة المبالغة في المضرة والاستنشاق للصائم خشية أن يتهرب شيء من الماء إلى حلقه. اختلف العلماء إذا دخل الماء من المضرة والاستنشاق إلى جوفه هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا تهرب الماء بالغ في المضرة والاستنشاق فتهرب الماء إلى حلقه، فذهب بعض العلماء إلى أنه يفسد الصوم، وهذا مروي عن الأحناف ومالك والشافعي في أحد قولين يفسد الصوم، والقول الثاني أنه لا يفسد الصوم، هذا مروي عن الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي أنه لا يفسد الصوم كالناس، كما أن الناس لا اختيار له ولا إرادة، فكذلك أيضا إذا تهرب الماء فإنه لا اختيار له ولا إرادة، فالصوم أنه لا يفسد صومه. وكذلك لو طار إلى حلقه غبار بدون اختيار ودخل حلقه فلا يفطر، وكذلك لو طار إلى حلقه حشرة ذباب أو غيره فلا يفطر لأنه اختيار. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه مسلم في صحيح، وهذا هو الصواب. أما والطيب كان له أن يتطيب، لكن ليس له أن يستنشق البخور، إذا كان صائم فلا يستنشق البخور لأن الصعد منه أجزاء إلى الدماغ. وقال الخطاب فيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله، ويقاس على ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة أو غيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام أو الغذاء، يعني مثل الإبر التي تصل إلى الجوف سواء كان في العضل أو في العظم، الجمهور على أنها تفطر الصائم. لأنها مثل وصول الماء إلى جوفه إذا كان باختياره. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه جماعة إلى أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولكن الاحتياط أن المسلم لا يستعمل الإبرة في الصيام، لأن الجمهور يرون أنها تفطر الصائم، يحتاط الإنسان لصيامه، وكذلك سحب الدم الكثير، فإن هذا مقيس على الحجامة كما سيأتي في الباب الذي بعدنا.
سلام الله إليك. باب في الصائم يحتجم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه،
يعني ذكر حي أفضل الحاجم والمحجوم.
حدثنا نعم. موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو يأخذ بيدي وهو آخذ بيدي لثمان عشرة أحسن الله إليك وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وروى خالد بن الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله.
نعم. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وفيه أن قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. والحديث الثاني فيه أن النبي أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو أخذ بيده فقال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا قويا كما سيأتي. نعم. الحديث بعد. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحاجم والمحجوم.
نعم. هذا الحديث الضعيف في سنده مجهول وهو شيخ من الحي، هو حديث ثوبان السابق أفضل الحاجم والمحجوم، هو رواية الأولى عن أبي أسماء الرحبي، وهنا قال عن الشيخ من الحي. نعم.
أحسن الله إليك.
وحديث الحجامة يشد بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد تصح الاحتجاج. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد.
نعم.
الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء ابن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناد مثله.
نعم. هذا كله مدر على مكحول عن ثوبان رضي الله عنه. حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال الإمام رحمه الله أنا أذهب إليها يشد بعضها بعضا ومثل حديث ذلك حي الا بولي يشد بعضها بعضا. نعم.
أحسن الله إليك. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناد مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثله.
نعم. هذا الحديث الصحيح أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم
مقسم عن مقسم
أحسن الله إليك عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حسن صحيح. هنا قال احتجم وهو صائم محرم والحديث الأول احتجم وهو صائم. احتجم وهو صائم محرم هذا محمول على أنه في السفر لأن الإحرام لا يكون إلا في السفر لا يكون إلا في السفر. احتجم وهو صائم ثاني احتجم وهو صائم محرم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني.
نعم. هذا حديث خرجه عبد الرزاق وهو ابن ماجه عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا وقال الحافظ فتح إسناده صحيح وفيه أن نهى عن الحجامة والمواصلة نهى عن الحجامة والمواصلة يعني للصائم المواصلة يعني الوصال الوصال وهو صوم الليل مع النهار كما سبق. نهى عن الحجامة للصائم ونهى عن الوصال للصائم قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه يعني ما حرم الحجامة ولا حرم الوصال إبقاء على أصحابه يعني رفقا بأصحابه. فقال له يا رسول إنك تواصل إلى السحر قال إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري يعني الناس يقول ما نترك الحجامة للصائم إلا أن تشق على الصائم هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث ما حديث أن الإفطار أن الصائم يفطر بالحجامة هذا مدر على ثوبه كل حديث ثوبان رضي الله عنه والعلماء اختلفوا في الحجامة هل تفطر أو لا تفطر. الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر جمهور العلماء أكثر العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائم وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الحجامة تفطر الصائم هذا بحيث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوب أفطر الحاجم والمحجوب وقال النبي أتى على رجل من بقيع وهو يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوب. واختلف العلماء في هذا كما ذكر أهل العلم فذهب جمع من العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم وأخذوا بظاهر هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوب. ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وقال من احتجم فعليه القضاء وليست عليه كفارة. وذهب عطاء إلى أن من احتجم وصائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة أيضا أي القضاء والكفارة زاد. والقول الثاني قول الجمهور وأن الحجامة لا تفطر الصائم لكن ماذا أجابوا عنه؟ يعني أنس رضي الله عنه قال ما نترك الحجامة إلا إيش؟ إلا من أجل الجهد، من أجل الضعف. وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحجمون في الليل ليلا، منهم ابن عمر وموسى الأشعري وأنس بن مالك، وكان مسروق والحسن والمسيري لا يرون للصائم أن يحتجب، والأوزاعي كره ذلك. والجمهور قالوا إنه نهي عن الحجامة من أجل الضعف. فرأوا أن الحجامة لا بأس بهذا الصائم، وأنها لا تفضل الصائم. ذهب إلى هذا سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وقال أبي حنيفة وأصحابه. ما تأول هذا الحديث؟ هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، تأوله بتأويلات. قالوا معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا المعنى تعرض للإفطار، تعرض للإفطار. كيف تعرض؟ قال أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك، يتعرض إلى الضعف، إذا احتجم لحقه الضعف حتى يعجز عن الصوم فيؤدي بذلك إلى الفطر. وأما المحجوم قالوا وكان الحجامة السابقة من المص، عن طريق المص، الحجم يمص الدم، قالوا لابد أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجزائه ضم شفتيه على قصب الملازم. فقال النبي أفطر الحجم المحجوم، يعني تعرض للإفطار، كما يقال للرجل يتعرض للمهالك هلك فلان وإن كان باقيا سالما، يتعرض للمهالك، وإنما يراد به قد أشرف على الهلاك. فكذلك قيل أفطر الصائم المحجوم، يعني تعرض للإفطار. أما الحاجم المحجوم فلأن الضعف الذي يحصل له من سحب الدم يؤدي به إلى العجز عن الصيام، وأما الحاجم فلأنه يمص لا الدم فيذهب إلى شيء من الحق، إلى حق شيء من ذلك. وإن حجم بدون إيش؟ بدون مص، قالوا أيضا إن النبي قال أخطر عقوبة الله، عقوبة الله على المخالفة حتى ولو يمص الدم. فقالوا معنى أفطر يعني تعرض للإفطار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين، يريد أن يتعرض للذبح. وقيل في تأويله وجه آخر، التأويل الثاني، التأويل الثاني قالوا إن مع الأفطر الحاجم ومحجوم، وأن النبي أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم ومحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول، التأويل أنه عذرهما بهذا القول إذا كان قد أمسيا ودخل في وقت الإفطار، لأنه قال مر بهما مساء، مر بهما في المساء يعني بعد الإفطار بعد الغروب، قال أفطر الحاجم والمحجوم يعني دخل في المساء، فلا حرج في الحجامة، كما يقال أصبح الرجل إذا دخل في الصباح، وأمسى إذا دخل في المساء، وأظهر إذا دخل في وقت الظهر. هناك تأويل ثالث، هذا الذين يرون الحجامة لا تفطر، تأويل الثالث قالوا هذا محمول على التغليظ عليه لهما الحاجم والدعاء عليهما، فهذا محمول على الذي غلظ عليهما ودعا عليهما، كما يقال في من صام الدهر، كما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. فمعنى قول أفطر الحاجم والمحجوم على هذا التأويل يعني بطل أجر صيامهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين. في تأويل رابع أيضا قالوا إن معناه جاز أن يفطر، أفطر الحاجم والمحجوم جاز أن يفطر، كقولك أحصد السرع إذا حان أن يحصد، وأركب المهر إذا حان أن يركب. كل هذه تأويلات، وتأويلات لمن قال للجمهور الذين يقولون إن الحجامة لا تفطر، وأما الذين يرون أن الحجامة تفطر كلمة أحمد وانتصر له في هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الآن اختيار، وهو المفتى به الآن، واختار الشيخ الإسلام عبد العزيز رحمه الله، واختار الشيخ محمد بن عثيمين، انتصروا لهذا القول، وابن القيم رحمه الله انتصر لهذا القول، وكتب في هذا 14 صفحة الآن موجودة عندك كتبها 14 صفحة كلها حجامة. والخلاصة في هذا أن ابن القيم رحمه الله يقول للجمهور الذي يقول إن الحجامة تفطر لا تستطيعون أن تقولون إن الحجامة تفطر إلا إذا تمهدت أربعة أمور. الأمر الأول أن تثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صيام الفريضة، يحتمل أنه احتجم في صيام النفل والنافل، وأن الصيام النفل له أن يفطر. الأمر الثاني أن تثبتوا أن النبي احتجم وهو صحيح غير مريض، يعني لأن الحجامة علاج وهذا مرض فهو علاج، ولهذا يذكر المحدثون الحجامة في كتاب الطب، كتاب الطب البخاري ذكر الحجامة، وكان النبي يحتجم كل عام، احتجم مريض والمريض له أن يفطر. والأمر الثالث أن تثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وقت الحضر، والنبي احتجم في وقت السفر، لأنه قال احتجم وهو محرم والمحرم مسافر، والمسافر له أن يفطر. الله تعالى ما كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، هذه ثالثة. والأمر الرابع أن تثبتوا أن النبي احتجم بعد قوله أفطر الحاجب والمحجوب، واحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم هذا أول ثم نسخ فقال أفطر الحاجب والمحجوب، فإذا تمهد الثلاثة والأربعة أمكن أن يقال أن الحجامة لا تفطر، وإلا فلا تفطر. إذا احتمل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صيام النفل أو احتجم وهو مريض أو احتجم في السفر أو احتجم قبل قوله أفطر الحاجب والمحجوب، فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن أن يقال أنها لا تفطر. فأنا كتبت رسالة من قبل السنين موجودة الآن مطبوعة في هذا، ذكرنا فيها الأقوال، رسالة في بعض أحكام الصيام وهي موجودة مطبوعة، وكتبتها قبل فترة قبل مدة، وكنت لا يعني السبب في هذا أن الإذاعة طلبوا من كتابة كالأيام قبل السنين، كتبنا فيها مع أكثر من 30 حلقة في أيام رمضان، وجمعت هذه الحلقة وطبعت هذه الحلقات وموجودة الآن مطبوعة الآن. وكنا في الأول بنعرض أن كتبنا عليها الجزء الأول بس ما يعني ما اقتصرنا عليها، ما كتبنا في بعدها. شوف كلام المقيم رحمه الله في هذا، كلام المقيم كله يدور على هذا، على هذه الأمور كما سمعتم الآن، وكتب فيها 14 يعني صفحة. نعم. قال الحافظ شمس الدين القيم
أحسن الله إليك، قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، وروى الدار قطني في سننه عن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان أحسن الله إليك، فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وعن أبي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة، رواه النسائي.
وعلى هذا فيكون سحب الدم الآن، سحب الدم الآن الكثير مقيس على الحجامة، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يسحب الدم إلا في الليل، فإن اضطر إلى سحب النهار يقضي هذا اليوم احتياط، وإلا الحجامة كما ترون الآن الجمهور نفس الحجامة فيها الخلاف، وسحب الدم مقيس عليها، ومثل فص العرق مقيس عليها، فهذا يكون من باب الاحتياط. نعم.
فذهب إلى هذه الحديث جماعة من العلماء، ويروى ذلك عن سعيد بن أبي وقاص.
سعد
عندي سعيد أحسن الله.
هذا سعد معروف الصحابي. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس رضي الله وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو مذهب عروة بن أبي وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما، وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة، وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة منهم علي بن أبي طالب.
نعم، إذن هؤلاء يعني ذهبوا إلى أي شيء؟ نعم، إلى أنها لا تفطر. يروى هذا عمن؟
صلى الله عليك.
عن سعد، ومن هذا الصحابة أم سلمة، وقال مالك الشافعي قال ذهب إنها لا تفطر، وذهب إلى أحد الفطر بها جماعة، يعني الأولون قالوا إنها لا تفطر، هؤلاء جمع الصحابة، وقال مالك الشافعي أبو حنيفة. نعم، وذهب إلى أحد الفطر بها إلى أنها تفطر جماعة متأخر. نعم،
جماعة منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غيره واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفطر الحاجم والمحجوم، ذكره النسائي. وأما أبو هريرة فروى
إن هناك عدد الذين قالوا بأنها لا تفطر، عدد كبير من الصحابة، سالم بن أبي وقاص بن مسعود بن عباس عبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقب وعائشة وأم سلمة وأبو سعيد وخدي بن هريرة مذهب عروة والزبير وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. الجمهور الجماهير العلماء على أنها تفطر، على أنها لا تفطر الحجامة، والذي ذهبوا إلى أنها تفطر جمع من العلم وهو مذهب الإمام أحمد وبعض الصحابة. نعم،
وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح أفطر الحاجم والمحجوم، ذكره النسائي. وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال لو احتجم مال بالبيت، ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضا. وأما عائشة فروى عطاء
إيش لو احتجم
ما بالبيت.
إيش عندك؟ إيه ما بليت. نعم،
عندي بالبيت.
لو احتجم ما بليت يعني ما يهمني، ما يتأثر، لا تؤثر. نعم،
أحسن الله إليك. عن أبي قال لو أحتجم ما باليت، ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضا. وأما عائشة رضي الله عنها فروى عطاء وعياض بن عروة عنها أفطر الحاجم والمحجوم، ذكره النسائي. وقال البيهقي روية الرخصة عنها وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين، وذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
يعني على هذا كل من التابعين هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الحجامة تفطر، محمد بن إسحاق بن خزيمة من الشافعية وكذلك ابن المنذر. نعم،
وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة،
هذه أجوبة الجمهور الذين يرون الحجامة لا تفطر. نعم،
أحدها القدح في تعليلها،
القدح فيها وتعليلها. نعم، قدح في الحديث عدم صحة الحديث. نعم، الثاني
دعوى النسخ فيها
أنه منسوخ. نعم، الثالث
أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة بل لأجل الغيبة، وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعليل.
نعم،
الرابع تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن
يفطر.
لا،
الرابع
تأويله.
نعم،
الرابع تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر لما يلحقه من الضعف.
نعم،
لما يلحقه من الضعف في أفطر بمعنى يفطر.
نعم،
الخامس أنه على حقيقته وأنه ما قد أفطر حقيقة. ومرور النبي صلى الله عليه وسلم بهما كان مساء في وقت الفطر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما قد أفطرا ودخلا في وقت الفطر، يعني فليصنعا ما أحبا. السادس أن هذا تغليظ ودعاء عليهما لا أنه خبر عن حكم شرعي بفطرهما. السابع أن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما كما جاء خمس 5 يفطن الصائم الكذب والغيب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذبة. وكما جاء الحديث
الحدث حدثان
حدث اللسان وهو أشدهما. الثامن أنه لو قد تعرض الأخبار
تعارض الأخبار
جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لتأييدها بالقياس وشواهد وصول الشريعة لها، إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجوف لا بالخارج منه كالفصاد
والتشريط
ونحوه. قال المفطرون ليس في هذه الأجوبة شيء يصح.
يعني على هذا الذين الجمهور طعنوا في حديث أفضل الحديث المحجوم وأجمعوا بأجوبة، الأول أنه قدحوا فيها وعللوها، الثاني أنه ادعى أنها منسوخة، الثالث أن الفطر ما هو لأجل الحجاب بل لشيء آخر، الرابع تأولوها كالتأويلات التي سمعتم، الخامس قال أنه على حقيقة لكن قول أفضل الحاجم والمحتوم هذا في المساء في الليل، الثالث أن هذا التغريض ودعاء عليهم، السابع أن الإفطار بمعنى إبطال الثواب، الثامن أن الإخبار الأخذ بأحد الرخصة أولى لأنه أيده القياس. كل هذه إيش؟ ثمانية أجوبة، ثم المقيم كل أجاب على هذه وأطال فيها كل أجاب عليها كلها، وقال ثم ذكر في آخره مثل ما سحب الدم الآن هل يقاس أو لا يقاس، شوف في آخرها ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد اللي هو مثل سحب الدم الآن في آخره آخر صفحة لكن 14 صفحة قال ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد هل هو يفطر أو لا يفطر، فصل العرق مثلا والشرط مثلا مثل سحب الدم الآن، الآن الحجامة فيها خلاف الجمهور لا تفطر، فسحب الدم يكون أضعف. نعم ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد
على 3 أقوال.
نعم.
أحدها أنه لا يفطر بهما.
لا يفطر بالشرط والفصاد. نعم. يعني إذا سحب الدم ما يصير مثل الحجامة أو فصل العرق. نعم.
الثاني يفطر بهما.
هي.
الثالث يفطر بالتشريط دون الفصاد لأن التشريط عندهم كالحجامة، واختلفوا في التشريط والفصاد أيهما أولى بالفطر، والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية واختيار صاحب الإفصاح.
إذن المقيم رحمه الله يؤيد هنا المسألة فيها أقوال 3، قيل لا يفطر بهما وقيل يفطر وقيل فرق بين التشريط والفصاد، فالفصاد فصل العرق ما يفطر والتشريط يفطر، واختار المؤلف رحمه الله أنه يفطر في الجميع، يعني في الحجامة يفطر والشرط مثل يشرط شرط الجلد ويسحب الدم يفطر، فصل العرق يفطر، قال لأنه في معنى الحجامة، قال هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار صاحب الإفصاح. لماذا؟ قال لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد. نعم. قال لأن المعنى
الموجود في الحجامة موجود في الفصاد طبعا وشرعا، وكذلك في التشريط، وقد بينا أن الفطر بالحجامة هو مقتضى القياس ولا فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط، فبأي وجه آخر أخرج الدم أفطر به كما يفطر بالاستقاء
يعني التغير.
أحسن الله إليك. كما يفطر بالاستقاء بأي وجه استقاء، إما بإدخال يده فيه أو بشمه ما يقيه أو بشمه ما يقيه أو بوضع يده على بطنه
وتطامنه وغير ذلك.
فالعبرة بخروج الدم عمدا لا بكيفية الإخراج، كما استوى خروج الدم بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به،
يعني يقول المهم إخراج الدم سواء بالفصل أو بالحجامة أو بالتشريط مثل التقيؤ. لأن التقيؤ إذا تقيأ متعمد بطل الصوم بأي طريق، سواء تقيأ أدخل الصابع في حلقه فتقيأ، أو عصر بطن فتقيأ، أو شم شيئا تقيأ به، المهم التقيأ عامدا كذلك. فكذلك إخراج الدم سواء عن طريق الحجامة أو فصل العرق أو سحب الدم، هذا كلامك. نعم. وبهذا يتبين،
وبهذا يتبين توافق النصوص والقياس وشهادة أصول الشرع وقواعده وتصديق بعضها بعضا. فإن قيل فهب أن هذا يتأتى لكم في الهجوم
في المحجوم، في المحجوم، فما الواجب الفطر الحاجب؟ يعني يقول إذا قلنا هذا المحجوم يعني لا بأس سحب الدم، لكن الحاجب مش خليه يفطر، والآن فيه آلات جديدة ما يسحب ما يمص ولا شيء ولا يدخل حلقة شيء. فقال بعضهم عقوبة له، يفطر عقوبة له لأنه يعني خالف أمر الله وأمر رسوله. نعم. قال نعم ها على على هذا القول سيأتي شو كمل كلامه. شو فإن قيل،
فإن قيل فهب أن هذا يتأتى لكم في المحجوم
إيه؟
فما الموجب لفطر الحاجم؟
نعم.
قلنا لما كان الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه الهواء
بامتصاصه والهواء يجتذب ما فيها من الدم،
والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر.
هذا من أول، أول كذا السعد، الآن صار في آلة جديدة ما يبص، ما يبص بيده يسحب. نعم.
والحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بمناطها،
علق الحكم بمظنتها،
علق الحكم بمظنتها، كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر بها علق الحكم بمظنته
وهو المظنة وهو النوم،
بالمظنة وهو النوم، وإن لم يخرج منه ريح. فإن قيل فطرد هذا أن لا يفطر الشارط،
الشارط
الذي
يسحب الدم ما في مص، يشرط يأتي موس ويشق الجلد. نعم.
قلنا نعم، ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمص أو يمصه،
أو يمص مفطر غيره،
مفطر غيره
يمص واحد مفطر وغير صائم. نعم.
وليس في هذا مخالفة للنص، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الحاجم المعتاد وهو الذي يمص الدم، وكلامه إنما يعم المعتاد، فاستعمال اللفظ فيه بقصري على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيلا للنص والله أعلم.
نعم. وفي تعين آخر ذكر بعضهم قال إن يفطر الحاجم عقوبة له. نعم. بعده
سن الله إليك. حدثنا حفص،
وش عندك؟ عندك ما عندك باب؟
لا عندي حد على طول حديث.
وش حدثنا حفص؟
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد.
لا هنا
هذا
قرأنا. تم الجزء السابع ويليه باب في الصائم يحتلم الحرف في رمضان، هذا آخر المجلد السابع من العون المعبود. نقف على أول مجلد
نقرأ حديث،
نقف على المجلد السابع، انتهى المجلد اللي معنا الآن.
حسن الله
إن شاء الله يكون هذا بعد العيد إن شاء الله، بدأ الدراسة في آخر شهر شوال. نسأل الله الجميع.
حسن الله إليك.
نعم. تفسير. نعم. الراجح اللي عليه الفتوى كما سبق الآن أن الحجامة تفطر، هذا عليه الفتوى الآن واللي عليه المحققون حسن بن القيم والافتي بها الآن العلماء الآن مشايخنا الشيخ سماحة بن باز رحمه الله وسماحة بن عثيمين، وأن سحب الدم كذلك، سحب الدم تفطر الصائم سواء كان كما قال البقيم رحمه الله، سحب الدم سواء كان طريق الحجامة أو فصل العرق أو سحب الدم إذا كان كثير، يعني مقدار يسحب إبرة. أما إذا كان يأخذ على رأس الأصبع يبسل على رأس الأصبع شيء يسير ما يأثر هذا، لكن إذا سحب مثل إصبع برواز أو بروازين هذا هو من جنس الحجامة، هذا هو العين الفتوى الآن. نعم. يفطر إذا سحب برواز وبروازين. ها لا الأقرب والله أنه لا يفطر كما قالوا من هذا، مع إنما هذا خرج على الحاجم المعتاد عادة الذي يمص، لكن هذا مص. نعم.